ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların sembolik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması.
موضوعنا هذا الأسبوع عن الحمض النووي الذي يعد جزيئا مهما جدا، فهو يشكل المادة الوراثية للكائنات الحية، وقد أحدثت هذه المادة اختلالا كبيرا في نظرية التطور من جذورها، وكان القرن 21 مسرحا كبيرا للاختراعات العظيمة، ولعب دورا أساسيا في تطوير علم الوراثة. واليوم نحن نقوم بتقديم تعريف لماهية جزيئي الحمض النووي الذي يشكل أساس علم الوراثة. يعتبر العالم جيري جور مندل أول من وضع اللبنات الأولى لعلم الوراثة في العالم سنة 1865، وذلك من خلال إجراء تجارب على البازلة ووضع قوانين حولها، فمنذ العام 1950 إلى حدود 1970 لم يكن معروفا أن الجزء المدعوم لقوانين الوراثة 4 أحرف من الحروف الأبجدية، وهي الحمض النووي. ولم يكن لداروين أيضا يعرف أي شيء عن مسألة الحمض النووي، ولكن شهدت علوم الوراثة تطورا كبيرا مع مرور السنين. فإلى حدود عام 1953 لم يكن أحد يعرف الشكل الثلاثي الأبعاد للحمض النووي وكيف يكون جزيئا داخل نواة الخلية، غير أنه في سنة 1953 تمكن واستون كريك من اكتشاف الشكل الحلزوني الذي يربط الجزيء ببعضه البعض، وقام بتشكيل الحروف المقابلة له معنويا. ويمكننا أن نقول هذا بأرقام اليوم أنه يتشكل تقريبا من 2 إلى 3 مليون حرف. الشيء ساعد على فتح الأبواب على علم الوراثة بالنسبة إلينا، ويعتبر العام 1953 مهما جدا في هذا المضمار. فابتداء من هذا العام شهد علم الوراثة تطورا ملحوظا، وقد تأكد أكثر مع تطور المجهر الإلكتروني الذي بدأ معه ما بداخل نواة الخلية واضحا بشكل جلي. وقد نجح عالمان إيطاليان في تصوير الحمض النووي ثلاثي الأبعاد، وها أنا الآن أوضح لكم هذه الصورة عبر شاشتنا. فكما ترون مثل ما قال واستون، إنه شكل حلزوني ومطوية معا شبيهة بهيكل السكة الحديدية. في الحقيقة يوجد على هذه البنية شفرة خاصة جدا مثل مشفر وضع عليه بنى وحروف، ويوجد في جميع الكائنات الحية نفس الشفرة ونفس اللغة ونفس الحروف ونفس الكلمات. وهذا يعني أن الحمض النووي في الكائنات ذات الخلية الواحدة تتحدث بنفس اللغة، كما أننا نجد في خلايا الكائنات الحية ذات الخلايا المتعددة والنباتات والطيور التي تطير في الجو لها نفس لغة الحمض النووي ونفس الحروف وبأي الكلمات تم ترتيبها بشكل متتالي. وتعد هذه معجزة بالغة الأهمية. هناك 4 حروف وهي موجودة كما لو أنها حبات خرز أضيفت داخل خلية ثلاثية الأبعاد مثلما بينا قبل في جميع هذه الحروف الأبجدية. فعند قراءة هذه الجزيئات ثلاثية الأبعاد في كل كائن حي تكون مختلفة في جميع البروتينات التي تظهر لنا، كما أنها تظهر لنا بخصائص مختلفة تماما. بعضهم لديه القدرة على رؤية الأشعة ما فوق البنفسجية، وهناك من عنده السونار، وبعضهم يستطيع الطيران في الهواء لكيلومترات، وبعضهم من لديه القدرة على الرؤية على بعد عدة كيلومترات، وهناك في الناس من لديه ذكاء حاد يستطيع أن يتعلم بسرعة شيئا جديدا ويجري عليه أبحاث ويصبح من العلماء. كما أنه نجد سلحفاة حديثة الولادة تستطيع الهجرة في المحيطات بين القارات، وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى الحيتان. كذلك نجد النباتات التي تتلقى النور من الشمس وتستطيع إنتاج الطاقة لنا. توجد في أجسام الكائنات الحية وظائف عديدة يمكنها أن تستمر لعدة سنوات طويلة، وتتكون هذه الوظائف جراء هذه الحروف 4 التي تعد شيئا أنتجه الحمض النووي كخاصية فيسيولوجية خاصة جدا في تلك الكائنات الحية مثل القدرة على الطيران مثلا. نحن نرى جيدا الأهمية الكبرى للبروتينات هنا، ويمكننا أن نقدم لكم من جسم الإنسان مثالا حيا يتمثل في الأنسولين الذي نستطيع أن نقول أنه يعتبر إدارة المراقبة أو محطة الجمارك أو القنوات الموجودة في الحجرة، بمعنى يمثل القنوات الغشائية التي تراقب كل المداخل والمخارج ومن وإلى داخل الخلية أو الأجسام المضادة التي تشكل أساس نظام جهاز المناعة، فجميعها تكون بواسطة البروتينات التي تؤدي كل هذه المهام. فنحن مثلا نرى ونقول نفس الشيء بالنسبة إلى جميع هذه الكائنات الحية، ونحن عندما ننظر ونقول أننا رأينا مكانا ما، فهذا يعني أن جميع هذه الأعمال تم القيام بها من قبل البروتينات، ابتداء من تحويل الأشعة الموجودة هناك إلى إشارة كهربائية في العين إلى حدود إرسالها إلى مركز البصر الموجود في الذهن. فنحن حينما نرى تكون رؤيتنا هذه بواسطة البروتينات، ولكن يجب أن لا ننسى أين تكمن معلومات البروتينات. هي مخفية في الحروف الموجودة داخل الجينات بداخل نواة الخلية التي يطلق عليها اسم الحمض النووي. نحن مثلا نتكلم ونسمع، حيث تتم عملية سماعنا بواسطة ردة الفعل للبروتينات الموجودة في حجم واحدة من مليون مما توجد داخل خلايا جهاز الاستقبال في بنية البروتينات الذي سيفهم بنفس الشكل عملية السمع، خصوصا تلك الاهتزازات الموجودة في الأذن، كما أننا نمشي بنفس الشكل، وكذلك يتشكل النظام العضلي والهيكل بنفس الشكل العظمي، وبنفس الشكل أيضا نأكل ونلمس ونشم. وخلاصة القول، جميع حواسنا وكل الوظائف الفيسيولوجية تتكون من البروتين، وهذا نفس الشيء في كل الكائنات الحية. هذا هو إذن علم الوراثة، بمعنى الأعمال التي تقوم بالتخطيط لجميع أجسام تلك الكائنات الحية، وبإمكاننا أن نفهم هندسة تلك الكائنات بشكل تتم فيه جميع الوظائف بواسطة البروتينات التي تم تشفيرها في الحمض النووي. كما يمكنني القول أنها تبدو لنا أنه تم تصميمها، فالمشروع إذن هو الحمض النووي الذي يعمل تماما مثل برامج الكمبيوتر أو الهندسة المعمارية، أي هناك أزرار للفتح وأزرار للغلق، وهي الأدوات الضرورية والمطلوبة هنا، أي محدد لها في أي يوم وفي أي تاريخ وإلى أين ستذهب، وهذا هو المعدل المثالي. إذن نحن أمام مشروع يعرف دائما ما الذي يجب أن يقوم به في حالة الزيادة أو النقصان، وبواسطة نظام مراقبة دائم ونظام فتح وغلق بشكل وظيفي جدا، مثل تشغيل هذا الرمز في حالة نقصان هذه المواد أو تشغيل بقية الرموز في حالة زيادة هذه المواد. هذا هو إذن الحامض النووي DNA. أود أن أقدم مثالا من جسم الإنسان يبرز لنا مدى حساسية الحمض النووي. انظروا، هذه معلومة خاصة، حيث نجد أن كل 3 حروف في الحمض النووي من البقايا الأمينية يتم تشفيرها. يتم في كل حمض أميني تشكيل واحدة من كتل بنية البروتين، فهي تشبه تشكيل واحدة من لبنات أي بناء. فالأنسولين مثلا موجود في كل الكائنات الحية، لأنه ينظم لها السكر في الدم ويحافظ على بقايا السكر في الدم بمستوى ثابت، وكذلك بالنسبة للإنسان يجب أن يبقى السكر في دمه بمستوى ثابت. يقوم الأنسولين بتخفيض نسبة السكر في حالة زيادة معدله في الجسم، ويتم توفير الأنسولين من قبل خلايا بيتا في البنكرياس، وهو عبارة عن جزيء خاص وثلاثي الأبعاد يتكون من سلسلة بيتا وألفا في سلسلة 51 من الأحماض الأمينية. والآن يجب أن يكون هذا الجزيء 51 حامضا أمينيا فقط، وليس 50 أو 52 حامضا أمينيا. يجب أن يكون هناك تسلسلا واضحا لهذا الحامض الأميني 51. أنا الآن أقوم بإظهارها لكم في الشاشة. يجب أن يتوفر لبروتين الأنسولين الذي تكون بواسطة تسلسل هذا الحامض الأميني بروتين جهاز استقبال يستطيع أن يدركه، لأننا سنفهم من خلاله ما هو الأنسولين في الدم وما فوائده ومن أين جاء وما الذي يجب أن يفعله. ونحن نستطيع معرفة هذا بواسطة البروتين الخاص الذي يسمى جهاز استقبال يعرف ما هو الأنسولين. نعود من جديد على مسألة التشفير في الحمض النووي في البروتينات. يتكون مستقبل الأنسولين في سلاسل بيتا وألفا. تتشكل سلسلة ألفا من 720 حامضا أمينيا، في حين تتشكل سلسلة بيتا من 620 حامضا أمينيا. انظروا، نرى أن هناك بنية خاصة جدا هنا، ويمكننا القول إن البروتين لا يتم تشفيره فقط من الجين، وإنما هو عبارة عن آلة تقوم بعدة أعمال معقدة. تتكون هذه الآلة من عدة قطع، ويوجد لكل قطعة معلومة في منطقة خاصة من الحامض النووي. أنا الآن لا أتحدث فقط عن منطقة جهاز الاستقبال الذي يعرف الأنسولين من هذه المناطق. يتم تركيب جهاز الاستقبال هذا في مناطق مختلفة من الحمض النووي، ويبدأ في تنفيذ مهمته بعد أن تتوحد البروتينات المنفصلة وتشكل بنية بروتينية معقدة. هذا رسم لجهاز استقبال الأنسولين. فعندما يدرك جهاز الاستقبال هذا الأنسولين، ينقل السكر إلى داخل الخلية ويقوم بضبط السكر في الدم، وبهذا الشكل فقط يمكننا أن نبقى على قيد الحياة. هذا شيء ضروري جدا بالنسبة إلى توازن السكر.
Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,